باب الإجارة.
تصح بثلاثة شروط: معرفة منفعة وإباحتها، ومعرفة أجرة، وإن ركب سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوهما صح. وله أجرة مثل، وهي ضربان، إجارة عين، وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها واشتمالها على النفع، وكونها لمؤجر أو مأذون له فيها. وهي قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، ولعمل معلوم كبناء دار وإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. وإجارة منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، فشرط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه، وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. وهي عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بانتقال الملك ببيع أو هبة، وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة. فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له، وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. والأجير قسمان: خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. ويضمن أجير مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعد أو يفرط، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط. والقول قوله في نفيهما.
لما ختم ما يتعلق بالمساقات والمزارعة، بأنه إذا كان الفسخ في المزارعة من رب الأرض أن له على العامل الأجرة، وأن العامل يستحق منه الأجرة، ومعنى ذلك أن يقدر كما سبقت الإشارة، يقدر هذا العمل الذي قام به من بذر، من حرث للأرض، من بذر لهذا الحب، من سقي له، هذا السقي كم استمر، شهرا أو شهرين، فتقدر هذه الأجرة فيعطى بعد ذلك أجرته، وهذه الأجرة تعطى ما يسمى نقدا. فهنا لما كانت هذا أصبح نوع من الإجارة، كانت لعلها هذه مناسبة ما تأتي بعد ذلك من باب الإجارة. والإجارة هي القسيم الثاني، لأن البيع إما أن يكون بيعا على التأبيد ونقل للملكية، وهذا هو البيع الذي سبقت الإشارة إليه والحديث عنه سابقا، أو أن يكون هذا البيع بيع للمنفعة ويكون بيعا مؤقتا، بمعنى أن يؤجر دارا، يؤجر مركوبا، يؤجر ما شابه ذلك، فهنا بيع لهذه المنفعة، وهذه تكون مؤقتة. وعند ذلك كانت هذه الإجارة أشبه بالقسيم الثاني للبيع، فهو إما أن تكون بيع أعيان ويكون ذلك يقتضي التمليك التأبيدي المؤبد، وإما أن يكون بيعا للمنافع حسب السلعة وحسب العين التي ينتفع بها، ويكون ذلك مؤقتا بزمن محدود أو بمنفعة محدودة على ما سيأتي تفصيله، لكن يكون ذلك للمنفعة في وقت محدد مقدر. فهنا بين بأن هذه الإجارة من شرطها أو تصح، قال بثلاثة شروط، إذا لا بد من هذه الشروط حتى تصح هذه الإجارة. أولا معرفة المنفعة، بمعنى هذه المنفعة ما هي، ستؤجر ماذا، ماذا سأنتفع من هذا، بمعنى إذا استأجرت دارا فسيكون المنفعة فيها ماذا، السكنة، وقد لعلي أستأجر أرضا وأقصد من ذلك ماذا، أضع عليه حانوتا أزرعها أو ما شابه ذلك، فلا بد من معرفة هذه المنفعة، أو سيارة لأركبها أو أضع فيها متاعا أو ما شابه ذلك، إذا لا بد من معرفة هذه المنفعة التي ستكون، التي هي في مقابل العوض. الشرط الثاني أن تكون هذه المنفعة مباحة، فإن كانت منفعة غير مباحة فلا يجوز المؤاجرة عليها، بمعنى لا تؤاجر امرأة حتى تنوح، يؤتى بامرأة ويتعطى أجرا حتى تنوح في وقت الحزن، أو مغنيا حتى يغني، أو ما شابه ذلك من الأمور التي تكون محرمة. فهذه لا بد من معرفة هذه المنفعة، وأن تكون هذه المنفعة أيضا منفعة مباحة. الأمر الثاني والشرط الثالث في ذلك قال معرفة الأجرة وهو العوض في مقابل هذه المنفعة، بمعنى أقول تؤجرني هذه الدار سيكون ما هو الثمن في مقابل هذه الأجرة، تؤجرني هذا الدار شهرا سنة، إذا لابد من معرفة العوض في مقابل هذه المنفعة، فلابد من معرفة الأجرة في ذلك. هناك ما سبقت الإشارة في البيع أن من البيع ما يكون ما يسمى بالتعاطي، بمعنى سلعة معروفة كبائع الخبز كالبقارات الآن، قلنا بأنه يأخذ هذا الشيء ولعله لا يحصل الإيجاب والقبول، وإنما يأخذ السلعة ويعطي في مقابلها أو يضع الثمن المتعاهد عليها المتعارف به أن يباع كل شيء من هذا. فهنا قريب من ذلك، قال إن ركب في سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوهما، أي دون يحصل ماذا؟ الاتفاق أني سأخذ هذه المنفعة وهي منفعة الإيصال والركوب من مكان إلى مكان، أو أن أعطيك هذا وأن تخيط هذا القماش تخيطه ثوبا، دون أن يكون هناك إيجاب، دون أن يكون هناك معرفة للأجرة أو نحوها، لكنها أجرة متعاهدة معروفة، بمعنى أركب كما يركب الآخرين وسأدفع لك مثل ما يدفع الآخرين في مقابل ذلك الإركاب ولا ذلك الإيصال، أو هذا الخياط الذي يخيط هذه الثياب ويجعلها مفصلة، إذن يأخذ كما يأخذ الآخرين، فأنا أعطي هذا وأقول له وصل لي ثوبا أو نحو من ذلك، وإن لم يحصل اتفاق على الأجرة ونحوها لكن عرف عمله، والغالب أن يأخذ ذلك، إذن هذا هو أشبه ببيع المعاطات، ولذلك قال وله أجرة المثلي، بمعنى إذا ركب الناس في هذه السفينة، وهذا الآن لعله يعرف الآن في كثير من الدول ما يسمى بالحافلات العامة، فيركب حتى ما يكون بينه اتفاق، وإنما يركب إلى هذا المكان، فإذا وصل المكان الآخر أو إلى المحطة الفلانية أعطاه أجرته كما يأخذ من الآخرين، إذن حتى وإن لم يحصل هذه بكم وتؤاجرني بكم إلى مدة كم بمقدار كم، ولكن يحصل أشبه بالتعاطي والتعارف، وهو إيصال هذه المنفعة وهي منفعة معرومة وأيضا أجرتها معهودة كما يأخذ من الآخرين فأنا أعطيه هذه الأجرة. قال بعد ذلك بعد أن بين هذه الشروط المتعلقة بالإجارة قال وهي ضربان أي نوعان، أحدهما إجارة عين والأخرى إجارة منفعة، بمعنى قد تكون الإجارة والمؤاجرة للعين، وهي كأن يؤجر دارا، فأنا الآن إذا استأجرت دارا فأنا استأجر هذه العين، فأنا لا فقط منفعتها بل هذه العين بذاتها، فلا بد من معرفتها، معرفة ما فيها من غرف، معرفة سعتها، معرفة ما فيها من مرافق، أو الآن السيارات، الإنسان إذا أتى إلى هذه الشركات التأجير فهنا سيستأجر سيارة لمدة يوم أو مدة يومين أو ثلاثة، فهو سيستأجر العين وليست منفعة معينة الإيصال إلى مكان كذا، وإنما يستأجر هذه العين إما شهرا أو سنة أو نحو من ذلك إذا كانت كدار ونحوها، أو أياما محدودة ونحو من ذلك، فهذه الإجارة للعين. قال هنا من شرط هذه الإجارة إذا كانت للعين معرفتها، فلا بد أن تعرف، لا أقول أؤجرك دارا وهذه الدار لا تدري ما هي، فلا بد أن تعرف هذه الدار برؤيتها بسعتها بجدتها بما فيها من مرافق ونحوها، فلا بد من معرفتها. كذلك السيارات، فهناك السيارات الآن متفاوتة أحجاما وأنواعا وقدرة في الأجرة، فإذا قيل أجرني سيارة ما نوعها ما موديلها أو ما جدتها أو نحو من ذلك، فلا بد من معرفة هذه الأمور لأنها تتعلق عليها وتترتب عليها الأجرة. قال والقدرة على تسليمها، فلا بد من يؤجر دارا أو يؤجر سيارة أو نحوها يكون قادرا على تسليمها. أما إذا كانت هذه الدار قد تسلط عليها إنسان فأخذها غصبا، فتقول أنا أؤجرك هذه الدار الفلانية أو هذا الحانوت الفلاني لكنه فيه فلان من الناس وهذا أخذه قهرا أو لا يخرج منه، فلا بد أن تكون قادرا على تسليمه. أو إذا كانت دابة أو إذا كان رقيقا كما كان في السابق تأجره رقيق، لعل هذا الرقيق قد أبق، تقول أنا أؤجرك فلاني فلان الذي هو رقيقي فهو جيد وحاذق في هذه الصنعة لكنك لا تستطيع تسليمه لأنه قد أبق وهرب، أو الدابة الفلانية فرسا أو نحوه وهذا قد غصب أو سرق منك. إذا لابد في هذه المؤاجرة أن يكون المؤجر صاحب العين قادرا على تسليم هذه العين حتى ينتفع المستأجر منها. قال: واشتمالها على النفع، بمعنى أن تكون هذه العين مشتملة على النفع، فإذا كانت دارا للسكنة فتكون صالحة للسكنة، لا تؤجر دارا مهدمة، أو إذا كانت دابة تكون دابة صحيحة بإمكان أن أركب بها، أو كانت سيارة ولا تأجرني هذه السيارة وأنا أخذ هذه السيارة لأتجول بها وأتنقل بها، فإذا كانت هذه السيارة لا تشتغل هذا ما ينفع فيها المؤاجرة. إذن لابد أن تكون هذه العين أيضا مشتملة على هذه المنفعة التي من أجلها عقد هذا العقد. قال: وكونها لمؤجر، بمعنى هذه العين تكون للمؤجر لأنه هو الذي سيؤجر، فلا يتصرف الإنسان إلا في ماله أو ما كان مأذونا له فيه، ولذلك قال: أو مأذونا له فيها، بمعنى أنك لا تؤجر شيئا، لا تؤجر عينا إلا وأنت تملكها، هذه الدار تملكها أنت، هذه السيارة تملكها أنت، لا تقول أنا أؤجرك سيارة جاري فلان أو زميلي فلان أو دار صديقي وهو لم يأذن لك في ذلك، لكن لو وكلك وهو الذي مر معنا وهو الإذن والوكالة، أو الآن للشركات السيارات تجعل مندوبا فهي تأذن له في التأجير، أو أنا أوكلك كزميل أقول لك أجر سيارتي أو نحو من ذلك، إذن لابد وإن لم يكن مالكا أن يكون مأذونا له في هذا التأجير. ثم بين أن هذه الإجارة للعين على قسمين، قال: إلى أمد معلوم، والنوع الآخر لعمل معلوم. إلى أمد معلوم أوضحناه الآن في السيارات، واضح كما يقال جدا، وهي في النوعين جميعا. إلى أمد معلوم أستأجر سيارة لمدة أسبوع، لمدة 3 أيام، إذن هذا لمدة زمن معلوم، أو في الدور، وهذا في الغالب أن يكون الدور إلى أمد معلوم، أستأجر هذه الدار لمدة سنة، لمدة 3 أشهر، لمدة أسبوع، فهذا لأمد معلوم. قال: هذا الأمد من شرطه يغلب على الظن بقاؤها فيه، بمعنى أن تكون هذه الإجارة إذا كانت لمدة، وأن تكون هذه المدة فيها نوع من الطول، أن يكون يغلب على الظن بقاء هذه المنفعة إلى هذه المدة. أما إذا كانت مثلا دابة، وهذه الدابة في الغالب أنها لا تكون تؤدي هذا الغرض والنفع منها إلا مدة معينة، فلا تقول أنا أؤجر هذه السيارة مثلا لمدة 50 عاما، في الغالب لا تبقى كذا السيارة إلى هذه المدة، أو تؤجرني هذه الدابة إلى مدة 10 سنوات وهي في الغالب لا تكون صالحة للركاب أو الركوب إلا لمدة 2 أو 3، أو تؤجرني دارا وهي دار مثلا من قصب أو من خيام أو نحوها، تقول أنا أؤجرك هذه لمدة 20 سنة، هذه في الغالب أنها لا تبقى. لكن الآن إذا كانت الدور مشيدة بهذه المسلحات لعلها تمتد إلى 50 سنة 60 سنة، وفي السابق لما كانت الدور ليست بذاك وإنما كانت من الطين أو نحوها، فيشترطون هذه المدة أن تكون مدة 10 سنوات أو نحوها، الذي هو الغالب أن تبقى العين في هذه المدة، فلا بد أن تكون هذه المدة العين تبقى والمنفعة تبقى إلى ذلك، وإلا فإن هذه الإجارة لا تصح. قال: النوع الآخر لعمل معلوم، وهذه كما قلت واضحة أيضا في السيارات بنوعيها الآن، وهذا مستعمل، يعني الآن إذا ذهبت إلى شركة السيارات وتستأجر سيارة لمدة 3 أيام أسبوعا فهذا إلى أمد معلوم. لعمل معلوم أن تقول له: أوصلني من المطار إلى الجامعة، هذا أصبح عملا معلوما لمجرد الإيصال. أو أحيانا العمل يكون مثلا أن تستأجر عاملا، وهذا أيضا يكون فيه الأمرين، بمعنى تستأجر عامل لمدة 1 شهر وهو يكون في خدمتك في عملك ما تقوم به من أمور، أو أن تستأجره للقيام بهذا العمل، بمعنى أن يبني لك جدارا، أن ينظف لك سيارة أو نحو من ذلك، بمعنى أن قد يكون عملك لاستئجارك لهذا العامل لمدة 1 شهر، تقول تمسح هذه السيارة لمدة 1 شهر، إذن هذا لمدة أمل، أو أن تقول له فقط نظف هذه السيارة فهذا قد يكون لي في نصف ساعة في 10 دقائق فأنت تريد هذا العمل. إذن هذا هو مقوله ولعمل معلوم، بمعنى يقدر العمل، ما الذي تريد؟ تريد الإيصال من مكان إلى مكان فهذا عمل، تحمل سلعة، تحمل متاعا، أوصله من هذا المكان إلى هذا المكان فهذا عمل معلوم، تريد عاملا ابني لهذا الجدار، افعل لي هذا الأمر، أصلح لهذا الأمر، إذن عمل معلوم، فهذا هو العمل المعلوم الذي يكون الغرض والاستجارة عليه خاصة. قال كبناء دار وإجارة دابة لركوب أو لحمل إلى موضع معين، فإذا كان من موضع إلى موضع فأصبح عملا معلوما. لكن تقول تؤجرني هذه الدابة لمدة أسبوع، لمدة شهر، أنا سأقيم في هذا المكان هذه المدة، إذن هذا هو النوع الأول وهو إلى أمد معلوم. هذا إذا كانت الإجارة إجارة عين، مؤاجرة لعين معينة. فهنا قد تكون النوع الثاني وهي الإجارة إلى المنفعة، فالنظر إلى المنفعة وليس النظر إلى العين. قال هذه الإجارة وإجارة منفعة في الذمة في شيء معلوم أو موصوف، بمعنى لا أريد شيئا معينا وإنما أريد منفعة معينة. هذه تكون في الذمة سواء كان في شيء معين أو في شيء موصوف. قال هنا بينها، قال فشرط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة. فهنا إذا قلت ابن لي دارا، فعلى كل حال أنا ما اتفقت معك على أن يكون في شهر أو أن تعمل عندي في شهر أو نحو من ذلك، لكن عندي هذا الدار أو هذه الجدار، فأنا أريد منفعة البناء، لا يلزم أنت زيد عبيد معك مجموعة عمال 10 3 4، ليس هذا تفصيل، لكن اتفقت معك أنت على أن تبني لي هذا الجدار بطول كذا، ارتفاع كذا، سمكه كذا ونحو من ذلك، فكان ذلك معروفا، فهذا كانت منفعة وهي هذا البناء لهذا الجدار، واتفقت معك سواء بنيته أنت بنفسك، طبعا قد أحدد أن يكون ذلك في شهر أو نحو أو لا يزيد عن شهر إذا كانت لي حاجة، لكن أن تأتي أنت بعمال 10 عمال 4 عمال 5 عمال أقل أو أكثر، فأنا لا أنظر إلى الأعيان في هذه الأمور وإنما أنظر إلى هذه المنفعة. كذلك فيما يتعلق بالخياطة، أنا أريد ثوبا أو ثيابا 10 ثياب، سواء أنت الذي فعلتها بنفسك أو فعلت بغيرك، لكن على أن لا يكون هناك من يعبث بها. إذن فهنا هذه الإجارة تكون للمنفعة في شيء في الذمة، بمعنى أن يأتي الإنسان بشيء في الذمة في ذلك. بين ذلك، قال كبناء دار وخياطة ثياب ونحوها، فهذا الخياطة لم تحصل بعد وإنما تكون في الذمة أو نحوها، فيكون الإنسان يعمل مع خياطين أو نحو من ذلك، هذا يفصل وهذا يخيط، إذن ليست الأمر يتعلق بشخص معين. قال وشرط معرفة ذلك وضبطه، إذن لابد في المؤاجرة أن تعرف، بمعنى إذا قلت ابني لي فأنا ماذا الذي سأريد بناءه، هل أريد بناء دار؟ إذن لابد أن يكون تفصيل ذلك واضحا جدا، سعة غرفها، عدد غرفها، ما فيها من مرافق، ارتفاعها ونحو من ذلك، جدارا ما طوله، ما ارتفاعه، ما سمكه، وما فيه من أمور، فهذه لابد أن تكون المؤاجرة في ذلك من الوضوح بما كان. قال وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، بمعنى أن تكون هذه المؤاجرة وهو الشخص الذي ستقابله وتنشئ معه هذا العقد بهذه البناء أو الخياطة أو محو من ذلك، أن يكون هذا الإنسان آدميا، لأنه هو الذي يكون فيه التعامل والتعاقد معه، وأن يكون جائز التصرف لا من جهة المؤجر ولا من جهة المستأجر، فلا بد أن يكون جائز التصرف. أما إن كان لم يكن جائز التصرف فأقول لك ابني لهذا وأنا هذه الأرض ليست لي، أو أقول ابني وأنت لست ممن يملك هذه الأهلية في هذا البناء ونحوه، فلا بد أن يكون جائز التصرف. قال وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، بمعنى أن تكون ألا تكون هذه المؤاجرة في عمل وهذا العمل يختص من أهل القربة، كأن يكون قراءة قرآن أو يكون صلاة، لا أؤاجرك على أن تصلي، لا أؤاجرك على أن تصوم، لأن هذا وإن كان عملا لكن هذا العمل يختص بالقربة، يعني يكون لله سبحانه وتعالى، فلا تكون أقول لك هذه أجرة وأن تصلي. ولذلك حتى فيما يتعلق بالإمامة ونحوها لا تكون هذه كمؤاجرة، أن يعطى الإنسان مقدارا من المال ويقول صلي بنا أو صلي بالناس أو صلي لنفسك أو ما شابه ذلك، فهذه لا تكون، وإنما ستأتي الإشارة إليها أن تكون من باب الجعالة، وهو أن يخدم حتى يتخصص في هذا الأمر، لكن لا يكون من باب المؤاجرة. فرق بين المؤاجرة والجعالة أو ما يسمى إجراء الرزق. فولي الأمر إذا أراد أن يخصص إنسانا للإمامة أو حتى للأذان أو حتى لتعليم العلم ونحوه فهنا لا يكون هذا من باب المؤاجرة، لأن هذه من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يؤاجر الإنسان عليها، لكن يعطى إما رزقا ما يسمى رزقا من باب من بيت المال، بمعنى إنسان تفرغ للناس ليعلمهم، يعني إن لم يكن هناك من الناس من يتفرغ للعلم والتعليم بقي الناس جهالا، وهذا قد لا يكون له من التجارة، يعني في السابق لعل من العلماء من كان له تجارات وأرزاق وأملاك تنفق عليه، لكن كثير من الناس لا يكون له ذلك، إذن هذا التفرغ منعه عن الترزق والتكسب، أو كذلك الإمام سيكون ملجما على أن يحافظ على هذه الصلوات في هذا المسجد في هذه الأوقات كلها، وكذلك المؤذن وهي وإن كانت غربا، فهنا يسمى ما يعطى إياه أرزاقا يجرى عليه رزق حتى لا يترزق ويتكسب من هناك، فهنا ولي الأمر يجري له رزقا حتى يتفرغ لهذا الأمر أو حتى يلتزم بالصلاة في هذا المكان إماما بالناس. إذن هذه لا تكون من باب المؤاجرة، بمعنى هذا أجرا لك في مقابل العمل، لأن هذه الأعمال قربة لله سبحانه وتعالى، وإنما تكون هذه من باب الأرزاق أو من باب الجعالة، فباب الجعالة في هذا أوسع وليس كباب الإجارة. بيّن بعد ذلك بأن هذا العقد عقد الإجارة عقد لازم، أي ليس كالشركة ونحوها مما مضت الإشارة إليها، وهي التي قلنا بأنها عقود جائزة، والعقود الجائزة هي التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها متى ما شاء، لكن العقود اللازمة إذا ثبتت ليس لأحد المتعاقدين أن يفسخها، إنما يكون منه الاستقالة، أي يطلب من الآخر أن يقيله، كما مر معنا في البيع إذا اشترى شيئا أو نحو من ذلك وأصبح البيع لازما وليس له حق في فسخه هو لعيب أو ما شابه ذلك، يطلب إذا ندم، بمعنى اشترى كتابا كما سبقت الإشارة إليه ثم تبين بأنه زميله أهده هذا الكتاب، إذا لا حاجة له في هذا الكتاب، فيأتي إلى البائع ويقول أقلني، الذي هو أحيانا يعبر رد ذلك أريد إرجاع الكتاب، هذا الإرجاع وهي الاستقالة أو طلب الإقالة لا يكون إلا برضا البائع، فإن قال لا أنا بعتك وانتهيت ليس لك أن تلزمه بذلك. هنا أيضا فيما يتعلق بعقد الإجارة كذلك، إذا تمت المؤاجرة وتم الاتفاق، فاتفقنا على أنك تخيط لي هذا الثوب بكذا ودفعت لك القماش مثلا أو هذه الأرض أو الدار وسلمتني وأخذتها، فلا تأتي بعد شهر وتلغي ذلك، أو أنا من كالمستأجر أريد أن ألغي هذا الأمر، ولذلك قال هي عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بانتقال الملك ببيع أو هبة، بمعنى أجرتني هذه الدار واستأجرتها لمدة 10 سنوات ثم مات المؤجر من العام التالي، بقي من الأجرة 9 سنوات أو الآن الأسواق والحوانيت، يعني قد يكون الإنسان سيستأجر ما يسمى حانوتا أو الآن معرضا أو نحو من ذلك، فيجهزه بتكاليف عالية مرتفعة، فهنا في الغالب تكون عقد الإجارة حتى يضمن أن لا يخرج، عقد الإجارة 10 سنوات 20 سنة كما مضت الإشارة إليه، إذا ضمننا أن هذه العين وهذه المنفعة تبقى هذه المدة، فإذا مات المؤجر بعد سنة أو سنتين لا يأتي الورثة ويقولون افسخ الإجارة أو هذه الإجارة مات المؤجر إذن اخرج من هذا المكان، ليس لهم ذلك. أو حصل أيضا بيعها، فأنا أجرتك لمدة 10 سنوات ثم أردت بيعها لأخذ مثلا لشيء أو لآخر، فبعت هذه العين لي حق في بيعها، لكن هذا البيع لا يفسد ولا يبطل عقد الأجرة، فلا يأتي المشتري الجديد ويقول اخرج، إن غره البائع السابق لم يخبره بأن العين مؤجر لمدة 10 سنوات يرجع إليه بأخذ الأجرة أو بالفسخ هذا ونوع من التغرير به، بمعنى إذا اشتريت دارا لأسكنها ويعلم بهذه أني أردت سكنها ثم كانت مؤجرة لمدة 10 سنوات أو 20 سنة، فأنا أرجع وأطلب فسخ ذلك البيع السابق، فليس للمشتري الجديد أن يلزم المستأجر بالخروج، يقول الذي أجرك قد باعها، فكون المستأجر استأجر مدة معينة فإن العقد يكون لازما، وهذا من أثر العقد اللازم، وهو أنه لا ينفسخ لا بموت ولا ببيع ولا بهبة. فلو مهبت هذه الدار، هذه السيارة المؤجرة إلى زيد من الناس، إلى ابني من أبنائي، لا يقول أخرج الآن لأن الذي أجرك الوارد وأصبحت الآن الدار داري، ليس له ذلك، لأن عقد الإجارة عقد لازم يستمر هذه المدة. قال متى تنفسخ؟ قال تنفسخ بتلف العين المؤجرة إذا كانت هذه العين معينة، بمعنى أجرتك هذه الدار لمدة 20 سنة لكن حصل ما يسمى زلزال ونحو من ذلك فتهدمت، أجرتك هذا الحانوت ونحوه ثم حصل انهدام حريق ثم أصبحت ساقط لهذه الحانوت أو نحوه، أو كان هذا الحانوت من خشب ونحوه وما يسمى بمبان جاهز ثم بحريق ونحوه أصبح تالفا، هنا تنفسخ. هذا إذا كانت العين معينة، بمعنى الإجارة على شيء معين. أما إذا كانت الإجارة ليست على شيء معين وإنما على منفعة، فعند ذلك أقوم بشيء آخر يقوم مقامها، بمعنى وهو الذي قد يحصل الآن، تتفق مؤسسة على مؤسسة نقل على أن تنقل طلابها موظفيها لمدة سنة، فهنا لعلها تتلف بعض الحافلات، هنا كانت الإجارة بينهما على المنفعة، فإذا كانت هذه الحافلة حصل فيها حريق أصبحت صدمت خربت أو نحو من ذلك أصبحت لا تعمل، فأنا التأجير هنا لم يكن على عين معينة وإنما على منفعة، وهي إيصال العمال إيصال الطلاب من مكان إلى مكان، فهنا على كل حال يأتي بسيارة أخرى أو بسيارات أخرى أو طرأ شيء معين، فهو يقوم باستئجار حافلات معينة إلى أن يقوم بإصلاح هذا العمل أو نحو من ذلك، أو كان العقد مع مؤسسة للإسكان ما اشترطنا أن يكون في بيت معين أو إيجار معين، لكن معي مجموعة من العمال أو مجموعة من الممرضين أو مجموعة من الأطباء واتفقنا مع مؤسسة على إسكانهم سكنا يكون مناسبا، فهنا لو حصل التلف في هذا السكن إذن لعلي أسكنهم في مكان آخر، لأن الغرض ليست العين مقصودة في ذاتها وإنما المقصود من ذلك المنفعة، فإذا كانت المنفعة هي المقصودة فإذا تلفت العين التي حصلت بها المنفعة ويمكن إعادتها وتعويضها بعين أخرى فيكون النقل لها، وهذا هو قوله أن تكون انفساخ العقد الإجارة بهلاك وبتلف العين المؤجرة إذا كانت معينة. قال فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل أجرته، بمعنى استأجرت هذه الدار لمدة 20 سنة 10 سنوات ثم لعلها توسع أبنائي أو كثر أبنائي أو نحو من ذلك أو أصبحت من الوجهاء وأصبحت هذه الدار يعني كما يقال كنت موظفا صغيرا وكانت هذه الدار تكفيني وأسرتي واستأجرت كانت الإجارة لمدة 10 سنوات بعد 5 سنوات لعلي نصبت وأصبحت في مكان مرموق فأحتاج إلى أماكن أوسع ونحو من ذلك، فهنا انتقلت أنا، وإلا فإن الدار على ما هي عليه وصلاحها على ما كان عليه، فتحولت من هذه الدار وطلبت دارا أخرى غير ذلك، فكون التحول كان مني إن تحول مستأجر في أثناء المدة فلا عذر بلا عذر، بلا عذر بمعنى لم يكن هناك عذر يقتضي ذلك، بمعنى أصبحت هذه غير صالحة أو أصبح فيها شيء يؤثر على الانتفاع بالإجارة أو السكنة، بمعنى خرج فيها شيء مثلا أو مثلا كان بأمور مؤذية حولها، بمعنى كان هناك عذر من هذه الدار والانتفاع بها هو الذي اقتضى إخراجي، إن لم يكن شيء من ذلك قال عليه كامل الأجرة، لا يقول اعطني أنا لم أستفد إلا ربع المدة، أنا استأجرتها لمدة 10 سنوات وأنا الآن ما سكنت إلا سنتين فأعطني الباقي، وهذا يحصل من كثير من المستأجرين، يقول يستأجر ثم لعله لما استأجر بيتا ورأى منافعه ومرافقه وغرفه ورأى كل شيء فيه، بمعنى لم تكن إجارة عن جهالة، ثم بعد أن يستقر به الحال شهر أو شهرين لعله يجد مثيله أو أحسن منه لعله بأرخص سعرا، فيقول أتحول، ثم يأتي إلى المؤجر ويقول اعطني باقي الأجرة، أنا لم أستفد إلا مدة شهرين، وأنا الأجارة بيني وبينك لمدة سنة، إذن هذه الأجرة، أو حتى لعله لم يدفع الأجرة على اعتبار أنه تسامح المؤجر في ذلك، ويقول الأجرة أخذها في نصف السنة أو في آخر العام، وإن كانت كما ستأتي الإشارة إليها أنها تلزم في الأصل في العقد عند عقد الأجرة، لكن حصل نوع من التسامح وقال لا حرج لا مانع أنت طالب وسأأخذ الأجرة في نهاية العام أو تعطيني إياها في نصف العام، ولكن كانت المؤاجرة لمدة عام، أجرك هذه الدار 4000 5000 لمدة عام، فتمت الأجرة في هذا المقدار، فلا يكون الطالب ويقول أو نحوه، على كل حال هذا من نوع التمثيل ليس المقصود، لكن من باب التمثيل في هذا الأمر أن يقول هذه أجرة شهرين وأنا الآن سأخرج وجدت دارا أفضل منها، ليس له ذلك إلا إذا قبل المؤجر فيكون نوع من الإقالة، أما إن قال لا أقبل فالأصل معه. إذن فإذا كان التحول من المستأجر دون عذر بمعنى الدار على ما هي عليه لم يحصل فيها ما يقتضي عدم الانتفاع بها فإنه يلزمه كامل الأجرة. إن كان التحويل من جهة المالك فلا شيء له، يعني بعد أن أجره قال له يا فلان تحول من هذه الدار إلى دار أخرى نحن نريدها، زوجت ابني فأريد أن أسكنه ويكون بجواري، يا أيها فلان لعلي الآن تم عقد مع مؤسسة على تأجير هذه الدار كلها، فهنا هو الذي حوله، سأتيك أو اذهب إلى مكان آخر، فهنا إذا كان التحويل من المالك ليس له بمعنى في أثناء المدة فليس له شيء على ما مضى من الانتفاع به. قال وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، بمعنى الأصل أن الأجرة تستحق عند العقد، إذا تم الاتفاق على أن أجرك هذه الدار أجرك هذه السيارة أجرك نحو من ذلك فيكون أو تكون الأجرة لازمة عند العقد ما لم تؤجل، فإذا أجلت فلا حرج في ذلك، بمعنى تكون مثلا في نصف العام أو في نهاية العام، وإن كان كأنه جرى شيء من العرف في بعض الأماكن أنه يعطى شيء من المقدم من الأجرة في أو عند العقد ثم بعد ذلك لعله يقسط إلى دفعتين أو ثلاثا أو نحو من ذلك، لكن إن تمت الإجارة لمدة سنة حتى وإن كانت دفع الأجر مقسطا فهي ليست أجرة لمدة شهر، يعني إذا قلت لك أنا سأستأجر منك هذه الدار لمدة سنة لكن أنا طالب أو أنا موظف يأتيني راتبي كل شهر فأنا سأعطيك سداد هذه الأجرة في كل شهر 1000 ريال، لا يعني ذلك أن بعد شهر أخرج ولا يلزمني بقية الأجرة، لأن الاتفاق على أن تكون المؤاجرة والاستئجار لهذه الدار مدة عام كامل، إنما كان الاتفاق في دفع الأجرة وهي أن تكون مقسطة في كل شهر 1000، والأصل أن تكون الأجرة كاملة عند العقد، لكن لنا تأجيل ذلك. هذه الإجارة حول المنافع ونحوها، بين بعد ذلك بأن الأجير ينقسم إلى قسمين، قال الأجير الذي يستأجر أجيرا معينا ليس عينا وإنما أصبح الأجير الآن شخصا، قال الأجير قسمين، إما أن يكون خاص وهذا الأجير الخاص قال هو من قدر نفعه بالزمن، بمعنى تستأجر إنسان عاملا يعمل عندك لمدة يوم لمدة شهر وما شابه ذلك، إذن هذا أصبح أجيرا خاص، تأتي إنسان مثلا عائلة كبيرة تأتي بخياط عندها لمدة شهر يخيط ملابس هذا وهذا وهذا ونحو من ذلك العمال وغير العمال، إذن أتيت به وتفرغ لك للعمل عندك مدة زمن معين فهذا أصبح أجيرا خاصا. الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل، بمعنى ما هو معلوم الآن الخياطين ونحوهم ليس خاصا لك وإنما تأتي أنت وتأتي فلان ونحو من ذلك، فهذا أجير مشترك، إذن الذي لي منه هو منفعة معينة وهو أن يخيط ثوبي فقط، ومثله الخباز، طبعا أتيت بالعجين أنا ونحوه. يعني في السابق كان الناس يأتون بعجينهم وهو فقط مجرد يخبز، ليس الآن أن الخبز أشبه بالبيع. على كل حال هو أو غيره، فهنا إذا كان العامل يتقبل العمل من فلان ومن فلان ومن فلان، فهو ليس أجيرا خاصا وإنما أجيرا مشتركا، فيأخذ من هذا ويأخذ من هذا، ثم لكل إنسان المنفعة التي أرادها منه. ما فائدة هذا التقسيم بين أن يكون الإنسان أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا؟ قال: فيما يتعلق بالضمان. قال: ويضمن أجير مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له، بمعنى أن الأجير الخاص لا يضمن ما حصل أو ما تلف بفعله. إذا أتيت بأجير خاص بمعنى عامل أو نحو من ذلك يشتغل عندك، فحصل منه إتلاف، بمعنى أتلف هذا الثوب، أتلف هذه القماش أو نحو من ذلك، فإذا تلفه أتلفه هنا من غير تفريط ولا تعد منه، فهنا ليس عليه الضمان، لا يضمن، لأنه أجير خاص بك. لكن الأجير المشترك إذا دفعت له القماش حتى يفصله ويجعله ثوبا، فتلف هذا بسبب فعله، انكب عليه زيت، المقص ذهب من هنا ومن هنا فأثر على هذا القماش، فعند ذلك يضمن ما حصل من هذا التلف. فهذه فائدة الفرق بين أن يكون أجيرا خاصا وأجيرا مشتركا. فالأجير المشترك الذي يتقبل الأعمال للآخرين فهذا يضمن ما حصل منه من تلف. إذا كان أتيت بإنسان مهندس في مؤسسة أصبح أجيرا خاصا، ما حصل منه من تلف لا يضمنه، لكن لو ذهبت بسيارتك إلى مكان، إلى ورشة، فهذه تستقبل السيارات المتعددة، ما يحصل منها من تلف العمال هناك يتحملون ذلك. فهذه فائدة الفرق ومعرفة الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. فهنا الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله. قال: لا من حرزه، بمعنى أن هذا الذي حصل من التلف لم يكن بسبب فعله، بمعنى خياطته كانت جيدة وأمره طيب، لكن لما علق ثوبك مع الثياب حتى تستلمها وهو كان صحيحا سليما، لكن عند ذلك جاء من سرق هذه الثياب كلها وسرق أيضا ثوبك منها، فهنا كانت السرقة والتلف من الحرز، فعند ذلك لا يضمن. لكن يضمن كما قلنا لو كان حصل منه تلف هو منه، يعني أخذ في قصه فأخربه، كان مثلا أخذ مقاسات معينة فأجاء ضيقا فهذا أتلف الثوب أو نحو من ذلك، طلبت مقاسا معينا فأتى بخلافه أو وقع عليه شيء وهو في أثناء عمله، وقع عليه زيت، وقع عليه نار، وقع عليه جمر أو نحو من ذلك، فهنا ما يحصل من تلف في هذا القماش هو مطالب بأن يغرمه، بأن يضمنه، بخلاف الأجير الخاص. لكن إذا حصل هذا التلف ليس منه وليس بسبب فعله، وإنما لكونه سرق من حرزه، من مكانه جاء سارق وسرق، فهنا عند ذلك لا يضمن. فهنا لا يطالبك هو في هذه الحالة إذا سرق هذا أو تلف من الحرز، لا يطالبك بالأجرة، يقول لك أنا فصلت والذي كان مني من عمل أن أفصل لك ثوبا وقد فصلت لك الثوب، إذن اعطني في مقابل أجرة عملي من التفصيل والخياطة والخيط وما شابه ذلك والمكينة ونحو من ذلك، هذه الأمور كلها أنا قد قمت بها، لكن لكونك تأخرت قليلا لم تأتي به فإن السارق سرق هذه الثياب كلها، لا يطالبك بالأجرة. ولذلك قال: ولا أجرة له، لا يضمن في مثل هذه الحالة إذا سرق من الحرز، لكن أيضا لا يقول بأني قمت بالعمل كاملا في ثوبك فأعطني إياه، لأنك لم تستفيد أنت ولم تأخذ هذه المنفعة منه. جاء فيما يتعلق بالأجير الخاص الذي سبقت الإشارة إليه والفائدة في التفريق بينهما: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأً، فإن حصل فيه من هذا الأجير الخاص ما كان منه من خطأ فإنه لا يضمن، بمعنى كان هذا المقص أو نحو من ذلك ظن أن المقاسات 50 فجعلها 45 أو 40 فأصبح ضيقا ونوع من الخطأ في الحساب أو نحوه، فكونه حصل هذا الخطأ منه وإن كان خطأ فإن ذلك لا يضمنه هو، وهذه ميزة الأجير الخاص الذي يحصل منه، أو إذا كان إنسان طلبت منه أن يأتي بعصير أو نحو من ذلك وهو أجير عندك خاص أي عامل خاص، فأسقط هذه الزجاجات وفيها العصير ونحوها تلفت، فأنت لا تغرمه إياها إذا تعثر في غريق أو نحوه. لكن إذا جاء هذا الإنسان الذي طلبت منه العصير فهو الأجير العام بمعنى المورد أو صاحب المتجر، فأتى عامله إليك هنا، فهنا في أثناء طريقه تلف العصير، لا يقول اعطينا قيمة العصير، سقط العامل وهذا من الله سبحانه وتعالى ونحو من ذلك، لا يقال ذلك. إذن هنا فائدة معرفة الأجير الخاص والأجير المشترك وما يترتب على ذلك من الضمان على كل منهما أو عدمه بالنسبة على الأجير الخاص. قال مثل الأجير الخاص وإن كان عاما، هنا سيأتي بعض الأجراء العامين لكنهم يأخذون حكم الأجير الخاص. قال ولا نحو حجام وطبيب وبيطان عرف حذقهم، بمعنى الحجام في الغالب أن الحجام يحجم لك ولغيرك، وهذا الحجامة يعني فيها نوع من الطب. وكذلك قال الطبيب ذهبت إلى طبيب معالج، في الغالب الطبيب يطبب لك ويطبب غيرك، والبيطار وهو طبيب الحيوانات. فهؤلاء إذا حصل منهم نوع من التلف لكن بشرط كما قال عرف حذقهم، فحذاق ليسوا متطببين، لا يتعلمون الحجامة لا يتعلمون البيطرة، وإنما هو طبيب وليس متطبب، ليس يتعلم الطب فيك، وإنما هو طبيب حاذق معروف بذلك، سواء طبيب البشر أو البيطار وهو طبيب الحيوانات، بمعنى هو حاذق في ذلك يعرف هذا جيدا. وهذا الحجام أيضا حجام حاذق يعرف ذلك، لكن حصل خطأ، وهذا لا يسلم الإنسان من الخطأ، حصل خطأ ولم يحصل تفريط، يعني الآن يحصل وهذا لا تحصل فيه المنازعات بين الأطباء، فإن كان هذا خطأ من الطبيب فهذا لا يلام عليه، لكن إن حصل تفريط منه بمعنى كان يجب على الطبيب أن يأخذ إجراءات احتياطية واحترازية معينة فلم يفعلها ولم يقم بها، فهذا فيه نوع من التفريط يؤاخذ عليه. لكن إن قام بهذه الأمور لكن حصل بإرادة الله سبحانه وتعالى أن أصبح نوع من الخطأ في جرح في علاج في نحو من ذلك، ولكن لم يكن ذلك بعدم، بمعنى الآن ما يسمى بعض الأدوية تحتاج إلى أن تختبر لأن يحصل منها التحسس، فكونه لم يحصل ولم يفعل هذا الاختبار يعتبر هذا فيه نوع من التفريط منه. لكن لو حصل أو كانت هذه الأدوية على حسب ما تعرف منها أنها لا تقتضي هذه الاحتياطات فأعطيت هذه الجرعة أو نحو من ذلك، فهنا لا يترتب عليه أثره. فهنا هذا الذي أخبر بأنه إذا عرف حذقهم وأيضا كان مع ذلك أن أذن فيه، أي أذن بالحجامة أذن بالطب أذن بالبيطرة، ماذا؟ مكلف أو ولي غيره، بمعنى أنه إذا لم يؤذن له أي لا بالحجام، بمعنى إنسان رأى إنسانا فيه صداع في رأسه فأخذ يشرطه ويحجمه بنفسه دون أن يأذن له فيه، أو هذا الطبيب رأى إنسانا مريضا لم يؤذن له في علاجه فأعطاه حقنة أو نحو من ذلك، فحصل شيء، بمعنى لم يحصل هذا الإذن للطبيب أو للحجام أو بالبيطار بالمعالجة، لا من الشخص إذا كان مكلفا أو من وليه إذا كان لصغير ونحوه. فهنا إن لم يحصل ذلك فهنا يكون ضامنا، لكن إن حصل ذلك الإذن فعند ذلك قال ماذا؟ ولم تجن أيديهم، لم يحصل منهم تعد وزيادة، ولا بمعنى لا يضمنون، وهذا هو الذي سبقت قال لا يضمن. فمثل الأجير الخاص هؤلاء كلهم إذا حصل منهم الإذن كان منهم الإذن وكانوا حاذقين ولم تكن من ذلك جناية بأيديهم، لكن حصل شيء من الخطأ فعند ذلك لا يضمنون هؤلاء. قال مثلهم أيضا كذلك ولا راع ما لم يتعد أو يفرط، فراعي الغنم إن لم يحصل منه تعد أو تفريط، فجاء مثلا ذئب فأنا أكل من هذه البهم أو حصل من وهم في طريقهم حصلت سقطت واحدة منهم من هذه الوهم وهذه الأنعام في بئر أو نحو من ذلك، إن لم يكن منه هو أي الراعي تعد بمعنى أجحف فيها في ضربها وفي سوقها سوقا شديدا، أو كان منه تفريط بمعنى غفل عنها وسهى عنها، فعند ذلك إن لم يحصل شيء من ذلك ثم تلفت بعض البهائم ليس لصاحب المال أن يغرمه ما تلفت منه هذه المهينة، بمعنى أنها لعلها ماتت بمرض أو وهو يرعى وكان بعد ذلك كان من دابة من أفعى أو نحوها ما أصابها بموت أو نحوه فلا يلام على ذلك، أو أيضا لعلها أكلت شيئا ساما وهو في هذا المكان بعض النباتات السامة ولا يعلم بذلك. وعلى كل حال هذه مراعيه، إذا إن لم يكن من الراعي تعد في سوقه أو نحو من ذلك أو تفريط وتساهل ثم حصل شيء من التلف فإنه لا يضمن شيئا من هذا المال. قال ولا ضمان بعد ذلك على مستأجر، إنسان إذا استأجر دابة سيارة أو نحو من ذلك ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، بمعنى إن كان استعماله للدار استعمالا صحيحا